أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي مقطعا جديدا من الإنجيل بحسب البشير متى، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الموعظة على الجبل، والتي وردت في الإصحاحات من الخامس إلى السابع من إنجيل متى. أذكرك ببعض النقاط الأساسية التي ذكرناها في الحلقة السابقة. قلنا أن روح التزمت موجودة فينا كلنا، ونحتد عندما نشاهد تقصيرات الآخرين ونتهكم عليهم، ناسين زلاتنا، بل ونقيم أنفسنا في مقام قضاء، وبكل سرعة نحكم أحكاما صارمة. إن زلتنا وإن تكن طفيفة بالمقابلة مع زلات الآخرين، فإنها تكون كبيرة جدا إذا حاولنا إصلاح الآخرين بدون أن نصلح أنفسنا أولا. مطلوب منا ألا نطرح أشياءنا الثمينة أمام الذين لا يقدرون الحق ويحتقرونه. هؤلاء هم الكلاب والخنازير كما يسميهم الرب في الموعظة، أمام المستهزئين الذين يسخرون بالمسيحية ولا ينفع معهم سوى الصمت. علينا أن نطلب حكمة من الله لنعرف من هم الناس الذي ينبغي أن نلقي أمامهم دررنا، ومن هم الذين يجب أن نصمت في محضرهم، من هم أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا. تحدثنا عن القاعدة الذهبية، واليوم هناك أسمى من مجرد القانون الذهبي. هناك الاقتداء بالمسيح الذي ضحى بحياته لأجلنا. فهل أنت على استعداد أن تضحي بحياتك لأجل الآخرين؟ هناك تحذير عام للجميع من الأنبياء الكذبة الذين لم يرسلهم الرب برسالة الحق، بل أرسلوا أنفسهم وأرسلهم الشيطان برسالة الكذب. علينا أن نعرفهم من ثمارهم. هذا ما يجب أن نراقبه في حياتهم، لأنه من أراد أن يعلم الآخرين أقوال الله ينبغي أنه هو أولا يسلك بموجبها لكي يكون قدوة لمن يعلمهم. اليوم نجد الكثيرين الذين يعترفون بشفاههم بالرب يسوع، ولكن قلوبهم مبتعدة عنه، وهم يستخدمون اسم الرب والكتاب المقدس بدون أي معنى. تذكر أنه ليست مظاهر الدين هي التي تجعل المرأة مسيحيا حقيقيا، بل العلاقة الشخصية بينه وبين الله. عندما ترتكز على المسيح يمكنك أن تبني بناء عليه، فإنه سيصمد حتما. فبتسليمك الكامل للروح القدس يمكنك أن تبني حياة يشبهها الكتاب بالذهب والفضة والحجارة الكريمة. أما الصلاح البشري والمجهود الإنساني فلا ينفعان. صديقي، تذكر ما يلي: المسيح هو الصخر، وما عداه رمال في رمال. ربنا يسوع كان ذلك المعلم الذي علم بكل سلطان. لم يكن يردد شيئا قرأه أو سمعه، وهذا يعلمنا أن كل ما نقوله يجب أن يكون بسلطان الكلمة المقدسة وليس من حكمتنا البشرية. واليوم يوجد لدينا الإنجيل لنقدمه، رسالة الخلاص لكل من يؤمن. ونحن نعلم أن هذه الرسالة نافعة لأنها عملت في حياتي وحياة الكثيرين الذين يشهدون بذلك، وحياتهم تعكس ذلك. بعد أن انتهينا من الموعظة على الجبل، أشعر أننا بحاجة لعمل تلخيص عام لما مررنا به. لربما كانت عباراتي جديدة على البعض وغامضة نوعا ما. إذا رجعنا إلى كلمة الله، نجد أن الله أعطانا ثلاثة أنظمة عظيمة بها يسود على البشر. النظام الأول هو شريعة موسى. رأينا في بداية سفر التكوين أن الله أراد أن يدمر الخليقة الأولى ما عدا رجل وعائلته بسبب عنفهم وشرهم، ولأن كل تصورات الإنسان وأفكار قلبه شريرة. ابتعدت العائلة البشرية عن الله فاضطر لدينونتها، ومن خلال ذلك الرجل نوح وعائلته اتبع الله سيرا معينا اختار فيه رجلا ليصبح أبا شعب شاهد له في الأرض، وكان مزمعا أن يعطيهم أرضا ويجعل منهم أمة عظيمة وبركة لكل الشعوب. ومن خلال موسى أعطاهم الناموس ونظام الذبائح، ورأينا في سفر الخروج قلب هذا النظام وهو مذبح المحرقة الذي كانت تقدم عليه الذبائح. يحكي هذا المذبح عن صليب الرب يسوع المسيح، كما أن الله لم يكن ليغفر أي خطية خارج نظام الذبائح، لأن الناموس لا يمكن أن يخلص الإنسان، لكنه يكشف عن كون الإنسان خاطئا. أصبح نظام دينونة لا خلاص، ومن هنا أصبحت الذبيحة في العهد القديم تشير إلى قدوم المخلص الرب يسوع المسيح. أتى يسوع وقدم نفسه كملك ليتمم نبوات العهد القديم، ولكن خاصته رفضته. هذا ما رأيناه للآن في إنجيل متى. كل شيء في هذا الإنجيل تفهمه في ضوء الحقيقة أن يسوع ملك، فقد ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا وسيأتي ثانية على الأرض ملكا. واحدة من الأمور التي عملها المسيح على الأرض أنه أعلن عن ناموس يختلف عن ناموس موسى، أي الموعظة على الجبل والمسجلة في إنجيل متى من الإصحاح الخامس إلى السابع. وأنا واثق أن هذه العظة هي النسخة المختصرة للموعظة الكاملة التي لم تسجل كاملة، والدليل على ذلك أنه ذكر فقط وصيتين من الوصايا العشر ورفعهما إلى أعلى المستويات. مثلا قال أن الغضب على الأخ يضاهي جريمة القتل، ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل في العهد القديم، وأنك إذا نظرت إلى امرأة واشتهيتها في فكرك فقد زنيت بها في قلبك، وهذا ينطبق على أكثر من نصف الرجال في هذا الكون. نعم، إن الموعظة على الجبل ترفع الناموس إلى أعلى الدرجات. رب سائل، أليس هذا ما يجب أن نحيا عليه اليوم؟ كلا، هذا سيطبق خلال الملك المستقبلي، وهناك ستظهر النسخة الكاملة من الموعظة، وستكون شريعة الملكوت الذي سيؤسسه المسيح في المستقبل. ومع ذلك فإن هذه الموعظة تحتوي على قدر كبير من المبادئ السامية لنا. أما في واقع الأمر فقد أعطانا الله نظاما جديدا لنحيا به، وهو النعمة بقوة الروح القدس. اليوم هو الوقت الذي فيه يخلص الله بالنعمة وليس بحفظ وصايا الناموس، مهما كان ذلك الناموس ساميا. لا يمكننا أن نخلص بأعمالنا، وأنت لا يمكنك أن تصبح مسيحيا إلا إذا آمنت بأن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذا هو الإنجيل، وهذا هو ما يخلصك. وبعد الخلاص يوفر لك الله طريقة لتحيا بها، وهذه الطريقة ليست الوصايا أو الناموس، فالوصايا لا تقدر أن تخلصك ولا تساعدك على العيش لمجد الله. هل هذا يعني أننا نستطيع خرق هذه الوصايا؟ أبداً. الطريقة الجديدة التي أعطانا إياها الله لا تعطينا الحرية لكسر الوصايا، ولكنها تبين أن لدينا الآن أسلوباً أسمى للعيش. قد تقول، ولكنك قلت يا أخ سهيل قبل قليل أن الموعظة على الجبل ترفع الناموس إلى أعلى الدرجات، فلا بد أن تكون إذن الأسلوب الأمثل للحياة. كلا يا صديقي، لا يمكنك أن تتصور صعوبة تطبيق الموعظة على الجبل، ومن يخبرك بأنه قادر على تطبيق ما جاء في الموعظة حرفيا يكون إما مرائيا أو يخدع نفسه. كثيرون يدعون بأنهم يسيرون بحذافير هذه العظة دون أدنى تغيير في قلوبهم. لابد لقلب الإنسان أن يتغير قبل كل شيء. لا يوجد أي مشكلة في الوصايا العشر، فقد أتت من الله وهي تعبر عن فكره وتكشف إرادته. هكذا الحال بالنسبة للموعظة على الجبل، لكن الخطأ موجود فينا، في البشرية جمعاء. استمع إلى كلمات الرب يسوع فهو يقول لك أين تكمن المشكلة. وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. يمكنك أن تحصل على ديانة تتطلب غسل الأيدي والجسم، ويمكنك أن تمر بجميع الطقوس الممكنة، ولكن المشكلة تبقى كامنة في القلب. الإنسان يعاني من أزمة قلبية حادة لا تنفع فيها لا رياضة الجري ولا حتى عمليات التمييل والقلب المفتوح. الحاجة الوحيدة هي إلى يسوع، هو الوحيد القادر على تغيير القلب بمعجزة الولادة الثانية وتجديد القلب. هذا ما قاله لأحد قادة الفريسيين المرموقين نيقوديموس. وعلى الرغم من أن المصطلح متجدد يساء فهمه واستخدامه اليوم، إلا أنها تبقى حقيقة رائعة بلا منازع. صديقي، أنت وأنا علينا أن نولد من جديد روحيا، لأننا نمتلك في ذواتنا طبيعة قديمة فاسدة. عندما كان يسوع يتكلم عن القلب الفاسد، لم يكن يتكلم إلا عن قلبي وقلبك. القلب هو قلب المشكلة. والرسول بولس توسع في هذا المضمار حينما قال في رسالته إلى أهل غلاطية ما يلي: وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها. كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. واليوم نحن نحيا في عالم فاسد لا يعرف الحياء، فيه يتصرف الناس على هواهم دون حاكم أو مؤدب. قال أحد أساتذة الجامعات حينما سئل عما هو الصواب: الصواب هو كل ما تشعر أنه جيد. حسب هذا القول يمكنك أن تقتل أباك إذا شعرت بالرغبة في ذلك وأن ذلك جيد. لقد أعطى الله الوصايا العشر ليكبح جماح الطبيعة القديمة، ولكنها لم تنجح في ذلك. لماذا؟ لأن الشعب القديم ابتعد عن الله، وأصبح الإنسان عاجزا عن العيش بحسب الوصايا. والآن كيف يمكن للإنسان أن يحيا؟ ليس بجهوده الخاصة، لأنه لا يستطيع ذلك. يقول الكتاب في رسالة غلاطية: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. لا يمكن لأية شريعة أن تنتج مثل هذه. ليس من طبيعتنا أن نحب يا صديقي، فإن المحبة والاهتمام بالآخرين لا يأتي فينا طبيعيا وتلقائيا، إنها ثمر الروح القدس. وإذا أردنا أن نتصرف حسب الطبيعة فإننا لا ننتج سوى المنتوج الحالي في العالم من فساد وانحلال. إذن لا يمكننا أن ننتج هذه الثمار بأعمالنا وجهودنا الشخصية. ارجع إلى الموعظة على الجبل واسأل نفسك: هل الودعاء يرثون الأرض اليوم أم المقاتلون؟ في يوم من الأيام سيرث الودعاء الأرض، ولكن ليس قبل أن يأتي الملك على الأرض يسوع الذي كان أعظم وديع مشى على وجه الأرض. سيأتي بقوة ومجد كبيرين، وسيزيل الإثم من الأرض ويؤسس ملكوته. وعندما يفعل ذلك ستكون الموعظة على الجبل شريعة الملكوت وناموسه. ولكن ماذا عن اليوم؟ كيف يمكننا أن نحيا اليوم؟ بقوة الروح القدس، هو الذي ينتج فينا هذه الثمار العجيبة: محبة، فرح، سلام. هل لديك سلام في قلبك يا صديقي؟ هل تصالحت مع الله؟ الروح القدس هو الوحيد الذي يعطيك ذلك. وماذا عن الفرح؟ هل اختبرت الفرح الحقيقي في عالم الأحزان هذا؟ هل تعرف ما هو فرح الرب؟ والوداعة أو عدم التكبر؟ كلنا يمتلك قلبا متشامخا متكبرا، ونحتاج إلى وداعة الروح القدس. هذه صلاتي يوميا: يا رب علمني أن أكون متواضعا. صديقي، هذه طريقة جديدة للعيش، وليس الناموس أو الوصايا أو الموعظ على الجبل، إنه شيء جديد. لقد باركنا الله بكل بركة روحية في السماويات، والآن علينا أن نعيش في هذا العالم بكل وداعة القلب والتواضع، غير متعظمي الفكر، بقوة الروح القدس. واليوم أيضا علينا أن نمتلئ من روح الله الذي سيمكننا للعيش لله، سيثمر في حياتنا ويساعدنا على عبادة الله وخدمته. هذه هي الدعوة العليا التي دعينا إليها. أرجو مستمعي الآن أن تكون قد رأيت الموعظة على الجبل من منظورها الصحيح، والآن سننزل من على الجبل وسنرى كيف أن المسيح سيجعل من تطبيق الناموس أمرا عمليا في الملكوت. إلى أن ألقاك مجددا في الحلقة القادمة، أتركك في سلام الله ورعايته.